بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قلنا إن روايات جواز المشاركة في الذبح في الهدي الواجب في منى تارة تقع طرفا للتعارض مع ما دل على عدم جواز المشاركة في الذبح، وتارة ثانية تقع طرفا للمعارضة مع ما دل على وجوب الصوم عند عدم التمكن من الذبح، وتارة ثالثة تقع طرفا للتعارض مع ما دل على أنه لو كان يتمكن من الثمن ولا يتمكن من العين فيضع الثمن عند من يشتري له ويذبح عنه خلال شهر ذي الحجة. بعد أن أكملنا بيان علاج التعارض بين روايات وجوب الذبح، روايات جواز المشاركة في الذبح مع كل من هذه الطوائف الثلاث، قلنا لا بد وأن نضع النتائج بعضها إلى جنب بعض حتى نستخرج النتائج النهائية. فعند تأملي ودقتي للنتائج التي توصلنا إليها سابقا في كل من هذه الطوائف الثلاث، وجدت بأنه لا بد من استدراك لبعض ما قلناه بشأن التعارض بين روايات جواز المشاركة في الذبح وبين وجوب الصوم 3 و7. إذ أننا قلنا سابقا أنه يقع التعارض على أساس الدلالة الالتزامية لكل منهما على نفي الآخر، لأنه إن كان يجب الصوم فلا يجوز المشاركة في الذبح بل حكمه الصوم، وإن كان حكمه المشاركة في الذبح إذن لا يجب الصوم. نحن نعلم إجمالا بأنه الحكم الواقعي ليس هو الجامع بين هذين، الحكم الواقعي لمن لا يتمكن من الذبح الكامل إما هو أن يصوم بدلا عن الذبح الكامل، أو يلجأ إلى المشاركة في الذبح بدلا عن الذبح الكامل، وليس على أحد شرعان أن يجمع بين هذين كحكم واقعي بغض النظر عن الاحتياط الوجوبي. كحكم أولي قطعا لا يجب الجامع بينهما، لو كنا نحتمل وجوب الجامع بينهما أن يكون هم الصوم واجب عليه وهم المشاركة لزال التعارض، وقلنا بأنه نعمل بكليهما، هم هذا واجب هم ذاك واجب. إنما وقع التعارض على أساس أن كل منهما يدل بالدلالة الالتزامية الناشئة من هذا العلم الخارجي الموجود عندنا، إما بضرورة فقهية أو بأي سبب عندنا علم خارجي بأنه لا يجب الثنيين معا. هذا العلم الخارجي سبب دلالة التزامية لكل منهما على نفي الآخر، وظاهر روايات الصوم هو من لا يملك الذبح الكامل وجب عليه الصوم. إذن من لا يملك الذبح الكامل روايات الصوم تقول بأن وظيفته الصوم، وروايات المشاركة في الذبح تقول بأن وظيفته المشاركة في الذبح، فيقع التعارض. نحن سابقا قلنا بأن هذا التعارض على نحو العموم من وجه، وذلك لأنه لو احتملنا التخيير خب رفعنا اليد عن إطلاق كل منهما الإطلاق الدال على التعيين بمنطوق الآخر بصريح الآخر، وقلنا بأنه بروايات الصوم بل نرفع اليد عن تعيين المشاركة، وبروايات المشاركة نرفع اليد عن تعيين الصوم. هذا إذا احتملنا التخيير. أما إذا لم نحتمل التخيير كما هو الظاهر، لا يوجد احتمال التخيير، لو كان تخييرا لشاع وذاع، فقلنا إذن يصير التعارض بالعموم من وجه. بيان العموم من وجه الذي ذكرناه سابقا كان هو عبارة عن أنه نحن نحتمل الطولية بينهما متخيير، وإنما نحتمل أنه لو تمكن من الصوم حكم الصوم، وإن لم يتمكن يلجأ إلى المشاركة في الذبح، كما نحتمل الطولية بعكس هذا، يعني حكمه المشاركة في الذبح، فإن لم يتمكن حتى من المشاركة لا الذبح الكامل ولا المشاركة في الذبح، عندئذ يصبح حكمه هو الصوم. فإذا تمكن هم على هذا هم على ذاك يصير مادة اجتماع، فإذا تمكن من الصوم وتمكن من المشاركة في الذبح، روايات الصوم تقول بأن حكمه الصوم، وروايات المشاركة في الذبح تقول بأن حكمه المشاركة في الذبح، فيتعارضان. أما إذا تمكن من الصوم وحده ولم يتمكن من المشاركة في الذبح فحكمه الصوم، ما في تعارض. هذه إحدى مادتي الافتراق. وإذا حصل العكس، كان يتمكن من المشاركة في الذبح ولا يتمكن من الصوم، فحكمه المشاركة في الذبح لا الصوم. هذه مادة الافتراق الأخرى. ولكن بعد التأمل وجدت أن الظاهر أننا لابد وأن نرفع اليد عن هاتين المادتين الافتراق، ونقول بأن التعارض مستقطب بينهما لا على نحو العموم الوجه، وذلك لأنه صحيح أن كل تكليف كل حكم مشروط بالقدرة، فلا يشمل من لا يقدر عليه، من لا يتمكن. فوجوب الصوم إن كان الصوم هو الواجب فهو خاص بمن يتمكن من الصوم، وإطلاقه يقول سواء تمكن من المشاركة في الذبح أو لم يتمكن، وكذلك العكس وجوب المشاركة في الذبح إن كان يجب المشاركة في الذبح فهو خاص بمن يتمكن من المشاركة في الذبح، ومن لا يتمكن من المشاركة في الذبح لا يشمله وجوب المشاركة في الذبح، ولكن لا بد من ملاحظة أن هذه القدرة هل هي قدرة عقلية أو قدرة شرعية؟ إذا كانت القدرة قدرة شرعية الشارع هو الذي خصص وجوب الصوم، إن كان حكمه الواقعي هو وجوب الصوم، الشارع هو الذي خصص وجوب الصوم بمن يتمكن من الصوم، أما من لم يتمكن من الصوم فأصلا لا يجب عليه الصوم من الأساس، من المبادئ، مبادئ الحكم الشرعي لا تشمله. وكذلك إن كان الحكم الواقعي هو وجوب المشاركة في الذبح، إن كانت القدرة في ذلك قدرة شرعية بمعنى أنه الشارع هو الذي جعل وجوب المشاركة في الذبح خاصا بمن يتمكن منه، أن يتمكن من وجوب المشاركة في الذبح، بحيث لو لم يتمكن من وجوب المشاركة في الذبح فأصلا الشارع لم يجعل لعدم شمول المبادئ. إن كان هكذا صح القول بأنه النسبة بينهما عموم من وجه، بل حكمه إذا كان هو الصوم إن كان متمكنا على الصوم، أو كان حكمه المشاركة في الذبح إن كان متمكنا من المشاركة في الذبح. فإذا كان متمكنا هم من هذا هم من ذاك يصير مادة اجتماع، وإذا كان متمكنا من الأول دون الثاني يصير مادة افتراق الأول، وإذا كان متمكنا من الثاني دون الأول يصير مادة افتراق الثاني. ولكن إذا كانت القدرة قدرة عقلية، الحكم الشرعي بطبعه يشمل المتمكن وغير المتمكن، الحكم الشرعي بطبعه يشمل المتمكن وغير المتمكن، فبلحاظ الحكم الشرعي أو قل بلحاظ مبادئ الحكم الشرعي على أقل تقدير كل منهما عام يعني مطلق من ناحية التمكن وعدم التمكن، فالحكم الشرعي إن كان هو وجوب الصوم فوجوب الصوم جار سواء كان متمكنا أو غير متمكن، غاية الأمر أنه إن لم يكن متمكنا العقل يمنع، وإلا الحكم الشرعي بطبعه يريد أن يشمل، الحكم الشرعي بطبعه يريد أن يشمل ما إذا كان متمكنا أو غير متمكن للصوم، لأن المبادئ موجودة. وكذلك إن كان الحكم الواقعي هو وجوب المشاركة في الذبح فالحكم الشرعي بطبعه يريد أن يشمل أن حكمه وجوب المشاركة في الذبح، سواء كان متمكنا من وجوب المشاركة في الذبح أو غير متمكن حكمه هو هذا، غاية الأمر أنه لو لم يتمكن فالمانع العقلي يمنع، وإلا الحكم الشرعي بطبعه يريد أن يشمل لأن مبادئه موجودة. إن كان هكذا سيتم التعارض بين الطرفين على وجه التباين لا على وجه العموم من الوجه، يعني أنه بعد راح نفقد المادتين الافتراق، لا نستطيع أن نقول بأنه إن كان متمكنا من الصوم وغير متمكن من المشاركة في الذبح فحكم الصوم يشمله وحكمه ولا يتعارض مع حكم المشاركة في الذبح، لأن المشاركة في الذبح لا يشمله، لا نقول حتى مشاركة في الذبح يشمله ولو من باب المبادئ يشمله، فهم يقع تعارض. وكذلك العكس، لو كان متمكنا من المشاركة في الذبح فالمشاركة للذبح دليل المشاركة للذبح شمله، ولكن غير متمكن من الصوم فلا يمكن القول بأنه لا تعارض، وإنما هاي مادة افتراق لصالح وجوب المشاركة في الذبح، لأنه لا يتمكن من الصوم، إذ يقال بأنه حتى إذا ما يتمكن من الصوم ولكن مبادئ الصوم يشمله تشمله، فيقع تعارض. إذن فإذا كانت القدرة قدرة عقلية فيقع تعارض على نحو التباين بين بل ما دل على أن من لا يتمكن من الذبح الكامل فحكمه الصوم 3 و7، وبين ما دل على أن من لا يتمكن من الذبح الكامل فحكمه المشاركة في الذبح. وبما أن ظاهر الأدلة الشرعية أن القدرة غير مأخوذة في المبادئ إلا إذا صرح بذلك، وماكو تصريح عادة، وما نحن فيها ماكو تصريح، أدلة وجوب الصوم ماكو فيها قيد لمن يتمكن من الصوم، ولا أدلة جواز المشاركة في الذبح بها قيد من يتمكن من المشاركة في الذبح. فظاهر الطرفين معا، أدلة الطرفين معا، أن القدرة قدرة عقلية وليست قدرة شرعية. ظاهر وجوب الصوم أنه يجب عليه الصوم حتى إذا كان غير قادر على الصوم، حكمه بطبعه الأولي هو وجوب الصوم ومبادئ الصوم موجودة سواء كان قادرا أو غير قادر. كما أن ظاهر أدلة وجوب المشاركة في الذبح أيضا كذلك، ظاهر أدلة المشاركة في الذبح أنه يجب عليه المشاركة في الذبح سواء كان قادرا أو غير قادر عليها على المشاركة في الذبح، لأنه ظاهرها أن هذا هو الحكم من دون إشارة إلى القدرة. الشارع بما هو الشارع لم يشير إلى إشراط القدرة، ولهذا تجد في الأمثلة الأخرى الفقهية عندما يقع تعارض على وجه التباين بين طرفين لا يقول أحدا بأن هذا الطرف خاص بحال التمكن وذاك الطرف خاص بحال التمكن، إذن يصير النسبة نسبة عموم من وجه، ما قالوا هكذا. مثلا من باب المثال، لو دل دليلا على وجوب العتق أن كفارة معصية معينة هو العتق، ودليل آخر بالنسبة إلى نفس تلك المعصية قال بأن حكمه الصوم 2 شهرين متتابعين، خب إن احتملنا التخيير قالوا بأنه نرفع اليد عن تعيين كل منهما بتصريح الآخر، هذا بمحله ما نريد نناقش فيه. ولكن إن لم نحتمل التخيير قالوا بأن التعارض راح يصير تعارض تبايني، لا أحد قال بأنه هذا خاص بحال التمكن من العتق وذاك خاص بحالة التمكن من الصوم، فإذا هم تمكن من الصوم هم تمكن من العتق يصير تعارض هاي مادة الاجتماع، وإذا تمكن من الأول دون الثاني هاي مادة افتراق، وإذا تمكن من الثاني دون الأول هاي مادة افتراق. لم يقل أحد هكذا. في موارد التعارض التبايني إذا كان التعارض مو سلب وإيجاب، تعارض بأحد المتعارضين يقول بأن حكمك كذا وتعارض الآخر يقول بأن حكمك كذا، فبالدلالة الالتزامية سلب وإيجاب، وإلى دلالة المطابقية ماكو سلب وإيجاب. دلالة المطابقية هذا يقول حكمك العتق مثلا، والآخر يقول أن حكمك الصوم شهرين متتابعين مثلا. في أمثال هذا التعارض لم يقل أحد بأنه تعارض بالعموم الواجب، وإنما تعارض بالتباين بقطع النظر عن التخيير، وذلك لأنهم يحملون الأدلة على كون القدرة فيها قدرة عقلية لا قدرة شرعية. إذا كانت القدرة قدرة شرعية صح أن التعارض راح يصير تعارض على نحو العموم الواجب، لأن هذا خاص بحال القدرة، شرعا خاصا بحال القدرة، وذاك هم شرعا خاصا بحال القدرة. فإذا القدرة حصلت في هذا دون ذاك طرفت لمادة الافتراق، ويعني مادة الافتراق أحد الطرفين، وإذا العكس أنه قادرا على الثاني دون الأول فهذه مادة الافتراق من الطرف الثاني، وإذا كان قادرا على الثنيين يصير مادة الاجتماع. إذن فما دام أن طرفي التعارض حكم شرعي لا إشارة فيه إلى إشراط القدرة شرعان، فلا بد أن نحمل القدرة على القدرة العقلية، وإذا حملنا القدرة على القدرة العقلية راح يقع التعارض بين الحكمين الشرعيين، أو لا أقل بين مبادئهما يقع التعارض بشكل تام بشكل بلي تبايني لا على نحو العموم الواجب فيما نحن فيه من هذا القبيل. أحد طرفي التعارض يقول بأن من لا يملك الحيوان الكامل لا يقدر على الذبح الكامل فحكمه الصوم بلي 3 و7، والطرف الآخر يقول بأن من لا يتمكن من الذبح الكامل فحكمه الذبح الناقص مشاركة في الذبح. خب ليس في شيء من هذين الطرفين إشارة إلى اشتراط القدرة شرعا، وعليه فلا بد وأن نحمل التعارض على نحو التعارض التبايني. ليش على نحو العموم الواجب؟ ماكو داعي أن نحمل على وجه العموم الواجب. ولكن ما انتهينا إليه من أن العلاج عدة علاجات ذكرنا، وكان استقر رأينا على الاثنين الأخيريين، ولأجل الترديد بين الاثنين الأخيريين لجأنا إلى احتياط الوجوبي. هذا الموقف للعلاج يظل على ما كان عليه، ولكن لعلاج التباين، علاج التعارض التبايني، لا لأجل علاج التعارض العموم الواجب. وبالتالي مادة افتراق ما تبقى عند القدرة على أحدهما وعدم القدرة على الآخر، لأن أنا كنت أدور على مادتي الافتراق، ركزت على تحصيل مادتي الافتراق في كل من التعارضات، فمن وصلت لهنا شفت ما يكون بل نقبل مادة الافتراق. فإذا أكو بل تعارض تام، إذا ما أكو تعارض ما أكو تعارض، إذا أكو تعارض تام. والوجهان اللذان تحيرنا بينهما للعلاج كان عبارة أحدهما كان عبارة عن الترجيح بالكتاب، لأن روايات الصوم فيها من جملتها آية قرآنية، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، بينما روايات المشاركة في الذبح ماكو فيها آية قرآنية. إذن فنقدم مو نقيد بل نقدم ونسقط الآخر، نسقط الآخر نهائيا، مو أن نأخذ بمادة افتراضية فحسب. الآن نقول سابقا كنا نقول بأنه في مادة الاجتماع نقدم، الآن بعد أن التفتنا أن التعارض تعارض تبايني، إذا نقول بأنه في تمام المدلول نقدم، لا في مادة خصوص مادة الاجتماع، في تمام المدلول نقدم بالترجيح بالكتاب لإحدى الصياغتين في الترجيح في الكتاب اللي قبل شرحناهما. والوجه الآخر كان هو دعوى الورود، كان هو دعوى أن أدلة الصوم بالارتكاز المتشرعي أو بضم الارتكاز المتشرعي قائل بأن الصوم في طول الذبح وليس الذبح في طول الصوم، الذبح بأي نحو كان مقبولا فهو مقدم على الصوم، والصوم هو الذي في طول الذبح. إن صح هذا الارتكاز ف لا بد وأن نرفع اليد عن إطلاق أدلة الصوم لحالة من يشارك في الذبح. أليس إطلاقه الأولي لولا هذا الارتكاز المتشرعي؟ الإطلاق الأولي لدليل الصوم يقول بأن حكمك الصوم سواء أن شاركت في الذبح أو لم تشارك في الذبح، فنقول بأنه لا بد من رفع اليد عن هذا الإطلاق، ونقول بأنه بل أدلة الصوم تقول بأنه لو لم تجد ذبحا مقبولا شرعا، سواء كان الذبح المقبول شرعا الذبح الكامل أو الذبح الناقص أو بأي وجه من الوجوه، لو لم تجد ذبحا مقبولا، لو لم تجد ذبحا كاملا، بل لو لم تجد ذبحا مقبولا شرعا بل وجب عليك الصوم 3 و7، فموضوع وجوب الصوم 3 و7 عبارة عن من لم يجد ذبحا مشروعا له، ذبحا مقبولا شرعا له. وأدلة المشاركة في الذبح تقول بأن المشاركة في الذبح مقبول لك شرعا، فترفع موضوع وجوب الصوم وجدانا، وبالتالي تكون أدلة المشاركة في الذبح واردة على أدلة وجوب الصوم. هذا الوجه الأخير كان. هذان الوجهان لم نتأكد من تقديم صحة أحدهما في مقابل الآخر. إن كانت هذه بل هذا إن كان هذا الارتكاز المتشرعي صحيحا وواصلا إلى حد يمكن أن نرفع به اليد عن إطلاق دليل وجوب الصوم في حالة من يشارك في الذبح. إن كان هكذا فالورود صحيح، وإن لم يبلغ هذا الحد، ليس لم يصل إلى هذا المستوى، فالترجح بالكتاب صحيح. وعليه فلم نتأكد من أن الترجيح بالكتاب نطبقه في هذا التعارض، أو الترجيح بالورود نقدمه. والأول نتيجته أن حكمه الصوم، والثاني نتيجته أن حكمه المشاركة في الذبح، فلجأنا بالتالي إلى الاحتياط الوجوبي بين هذين. فهنا لابد وأن نظل على هذا الاحتياط الوجوبي، لن من غير، ولكن نقول بأنه الاحتياط الوجوبي بين الثنيين بتمامهما، لا فقط في مادة الاجتماع، ماكو خصوص مادة الاجتماع، لأن مادتي افتراق ما عدنا. فبلي إما لابد وأن نعمل بالصوم بلي بشكل كامل، ما نخصص بمادة افتراق، أو ونعمل أيضا بالمشاركة في الذبح. لابد وأن نعمل بهما احتياطان، سواء كان قادرا، طبعا عند عدم القدرة عملا ما يقدر أن يجمع بينهما، فلا بد وأن يؤدي الآخر عملا هكذا. هذا فائدته وين تظهر؟ فائدته تظهر في أنه عند القدرة على أحدهما وعدم القدرة على الآخر، الآخر هم يسقط بالتعارض. إذا وصل الأمر إلى التساقط، الآخر هم يسقط. ما نقدر نقول بأنه في مادتي الافتراق ماكو تساقط، في مادتي الافتراق نحن نعمل بما الطرف الذي يتمكن منه هو حجة. لا، هنا حتى في مادتي الافتراق الطرف الآخر يسقط عن الحجة، وعليه نقول هنا بسقوط حتى مادتي الافتراق عن الحجية. هذا استدراك عن ما كنا قد بحثناه سابقا في علاج التعارض بين أدلة جواز المشاركة في الذبح وبين أدلة وجوب الصوم. غاية الأمر أنه كان من جملة أدلة جواز المشاركة في الذبح صحيحة معاوية بن عمار، صحيحة معاوية بن عمار نسبتها إلى أدلة وجوب المشاركة، عفوا وجوب الصوم، نسبة العموم من وجه بقطع النظر عن التمكن وعدم التمكن. عندما وهناك وضحنا العموم من وجه، وقلنا بأنه لا لأجل اختصاص كل من الطرفين بحال القدرة أصبحت النسبة بينهما عموم من وجه. النسبة بين الروايات الثلاث الأخرى غير صحيحة معاوية بن عمار، وهي رواية بلي حمران وزيد بن جام وعبد الرحمن بن الحجاج، هذه الروايات الثلاثة، وبين أدلة وجوب الصوم 73، إنما كنا نقول بأن النسبة بينهما عموم من وجه، بلحاظ أن كل من الطرفين خاص بالحال التمكن. هذا هو الذي جعلنا سابقا أن نحكم بأن النسبة بينهما عموم من وجه، والآن رفعنا اليد عن ذلك وقلنا بأنه لا، هذه القدرة قدرة عقلية وليست قدرة شرعية، ولهذا هذا تظل النسبة نسبة تباينية، وما تصير النسبة نسبة عموم من وجه. وأما النسبة بين صيحة معاوية بن عمار وبين ما دل على وجوب الصوم، فلم يكن السبب في كون النسبة بينهما عموم من وجه كون كل من الطرفين خاصا بحال التمكن بحال القدرة، بل كان السبب في كون النسبة عموما من وجه أنه روايات الصوم خاصة بمن لا يتمكن من الذبح الكامل، ظاهرها من لا يتمكن من الذبح الكامل، وصيحة معاوية بن عمار مطلقة من هالناحية، ما بها قيد من لا يتمكن، سواء كانت يتمكن من الذبح الكامل أو لا يتمكن من الذبح الكامل، ولكن بها قيود أخرى غير قيد التمكن من الذبح الكامل. فصحيحة معاوية بن عمار تقول بأنه بل من كان أراد أن يذبح بقرة وخمسة أشخاص لا أكثر وعلى خوان واحدين فجاز له ذلك. هذه الخصوصيات قيود لم تؤخذ في الطرف الأول، في الطرف الأول فقط أخذ قيد عدم التمكن من الذبح الكامل بغض النظر عن التمكن من نفس الصوم، أن الصوم قادر عليه أو غير قادر عليه، إحنا ما نحسب حساب كون هذه القدرة عقلية شرعية، لأنه الآن لا نلحظ قيد التمكن من الصوم نفسه، وإنما روايات الصوم مقيدة بظاهرها بمن لا يتمكن من الذبح الكامل، وقيد عدم التمكن من الذبح الكامل ما موجود في صيحة معاوية بن عمار. في صيحة معاوية بن عمار بدل عن هذا القيد توجد قيود ثلاثة أخرى، قيود أو خصوصيات دخيلة. فعلى هذا الأساس صارت النسوة عموما من وجه. فمن كان متمكنا من الذبح الكامل، عفوا، من كان غير متمكن من الذبح الكامل وتوفرت عنده الخصائص الثلاثة فهو من مادة الاجتماع، لأنه بسبب كونه غير متمكن من الذبح الكامل مشمول لروايات وجوب الصوم، وبسبب توفر الخصوصيات الثلاثة مالة معاوية بن عمار فمشمول للذبح المشاركة في ذبح بقرة. فإذا اجتمع هم عدم التمكن من الذبح الكامل وهم خصوصيات صحيحة معاوية بن عمار تصير مادة اجتماع، وإذا حصل بل عدم التمكن من الذبح الكامل حصل ولكن ما حصلت القيود الثلاثة مالت صحيحة معاوية بن عمار، هذه يصير مادة افتراق روايات الصوم. وإذا كان يتمكن من الذبح الكامل فلا تشمله روايات الصوم ولكن توفرت عنده خصائص صحيحة معاوية بن عمار، هذا يصير مادة افتراق صحيحة، مادة افتراق صحيحة معاوية بن عمار. إذن فهنا بالنسبة إلى خصوص رواية صحيحة معاوية بن عمار تبقى النسبة عموما من وجه، وما كنا نقوله سابقا نظل عليه، ما نحول إلى تعارض تبايني، نظل على التعارض عموما من وجه. ففي مادة الاجتماع نقول بالاحتياط هذه توضيحات راجعة إلى ما بحثناه سابقا، وكان فيها استدراك وتغيير عما كنا قد توصلنا إليه سابقا. نكتفي والحمد لله رب العالمين.